بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا في التجويد في رسالة في التجويد للشيخ العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى إلى قوله في باب المدود، قال: وتمد لسبب وهو الهمزة. وانتهينا من هذا، وذكر الهمزة المد الواجب المتصل، ثم ذكر المد الجائز المنفصل. قال الثالث: إذا كان حرف المد لقي حرفا مشددا. طيب، هو قال أولا: وتمد لسبب وهو الهمزة. طيب، وما ذكر الثاني إلا بعد عدة صفحات، حقال لما ذكر السكون. فالمد له سببان: الهمزة والسكون. طيب، أنا قبل أن أدخل أو أن أكمل هذا الفصل، أريد أن أعطيكم ملخصا لأحكام المدود، ثم نرجع ونقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لأن يعني حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني في كلامه نوع من التداخل ونوع من يعني التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات. والمدود أحكامها سهلة، ولكن عرض الشيخ رحمه الله تعالى للمدود كان فيه صعوبة، لذلك سنأخذ أولا أحكام المدود كاملة، ثم نقرأ كلامه بناء على ما سبق. مر معنا أن المد نوعان: مد طبيعي ومد فرعي. والمد الطبيعي الألف والواو والياء، وهو يمد بمقدار حركتين، وهو يمد بمقدار حركتين: قال، يقول، قيل. ثم مد فرعي. طيب، قبل المد الفرعي هناك مدود تلتحق بالمد الفرعي، وهي مد العوض. مثلا لما نقف على قوله تعالى: حسبانا من السماء. لو وقفنا على كلمة حسبانا فإننا ننطقها هكذا: حسبانا، لا ننطق الفتحتين، إنما نقول حسبانا، فهذا يسمى مد العوض، ويمد بمقدار حركتين كما ذكر أهل العلم. إذا كانت الكلمة فيها تنوين فتحتين، إلا إذا كانت التنوين على تاء مربوطة، إلا إذا كانت التنوين على التاء المربوطة فإنها لا يعوض عنها بحركتين. طيب، إذا كانت فتحتين فإنها لا تمد. نعم، قوله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فإننا إذا وقفنا على راضية نقف عليها بالهاء، فنقول: ارجعي إلى ربك راضية. فإذا كانت تاء مربوطة ومنونة فإننا لا ننطقها، وإنما ننطقها هاء. وأما إذا كان الفتحتين على ما سوى ذلك فإنه ينطق ألفا، ويسمى مد العوض، ويسمى مدا عوض. أيضا مثلا: قرية آمنة مطمئنة، فإننا نقف عليها: قرية آمنة مطمئنة، ونحو ذلك. هذا يسمى مد البدل. طيب ويمد حركتين مدا طبيعيا، ولذلك هو ملحق بالمد الطبيعي. أيضا من المد الطبيعي مد الألف في حروف الهجاء في قولنا حي طهر، فنقول حاء يا طا هاء راء، فيمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. وأيضا مما يلحق بالمد الطبيعي مد الصلة الصغرى، وهو الهاء هاء الضمير إذا لم يكن بعدها همزة، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله فصل في هاء الضمير، فصل في هاء الضمير. فهاء الضمير تمد بمقدار حركتين، إذا كانت مضمومة أو مكسورة، فمثلا له به، فقالوا الهاء يزاد عليها واء في الوصل، في الهاء إذا كانت مضمومة يزاد عليها واو في الوصل، وإذا كانت مكسورة يزاد عليها ياء، فهذا يسمى مد الصلة. وسيأتينا إن شاء الله مد الصلة، ولكن هذه الصلة الصغرى تمد مدا طبيعيا حركتين. مثاله في مد الصلة مثلا إنه هو له ما في السماوات. نلحظ أننا ننطقها إنه الهاء، نقول إنه هو له ما في السماوات، هذا في الضم. في الكسر مثلا ومن آياته في الوقوف. في الصلة لما نوصلها ماذا نقول؟ ومن آياته خلق به فإنما، فهذا مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين، وهذا ملحق بالمد الطبيعي، وهذا ملحق بالمد الطبيعي. طيب المد الفرعي طبعا قبل أن أدخل إلى المد الفرعي، في مد الصلة في مواطن لا يدخلها الصلة، مثل يرضه لكم، ومثل فواكه وهم مكرمون، وستأتينا إن شاء الله. أما المد الفرعي فله سببان: الهمز أو السكون. ثم الهمز، المد بسبب الهمز أنواع. النوع الأول المد الواجب المتصل، مثل السماء، وقد مر معنا يمد 4 أو 5 حركات. والمد الجائز المنفصل، مثل يا أيها، ويمد حركتان أو 4 أو 5، وقد مر معنا. ومد الصلة الكبرى وهو إذا جاء بعد هاء الضمير همزة وتكون مضمومة أو مكسورة. ومثاله ومن آياته أن خلقكم عند ربه إنه لا يفلح وأمره إلى الله وهو يحاوره أنا. فإذن مد الصلة يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، ويجوز مده حركتان، هذا يسمى مد الصلة الكبرى. ونلحظ أن سببه جاء بعد الهاء المكسورة أو الهاء المضمومة حرف همز. وأيضا يدخل بعضهم في المد بسبب الهمز مد البدل، وهو الذي يمد بمقدار حركتين، مثل آمن آدم أوتوا الإيمان، فهذا مد البدل، أصلها أأمن أأدم أؤتوا، فأبدلنا الهمزة مدا، وبعضهم يجعل مد البدل في المد الطبيعي لأنه يمد بمقدار حركتين. الآن انتهينا من المد بسبب الهمزة، وندخل في المد بسبب السكون. المد بسبب السكون نوعان: المد العارض للسكون، المد العارض للسكون، المد العارض للسكون يعني تكون الكلمة متحركة ولكن للوقف سكنت فعرض لها السكون. فالمد العارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست كما مر معنا. وأيضا من المد الذي سببه السكون المد، مثال ذلك مد العارض للسكون العالمين، يجوز مده حركتين العالمين أو أربع العالمين أو ست العالمين ونحو ذلك. إذن مد بسبب السكون قسمان: الأول المد العارض للسكون، والثاني المد اللازم والذي سكونه أصلي. ومر معنا أن المد اللازم له قسمان: مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل منهما مثقل ومخفف، وأن المثقل الذي يكون بعد شدة، والمخفف الذي غير مشدد. فالمد اللازم الكلمي مثل الضالين، والمخفف مثل الآن. والمد اللازم، هذا المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل هو المدغم بمن بعده، مثلا مثل اللام في قوله تعالى ألف لام ميم، فإذا كان مثقلا مدغما فيما بعده مثل اللام. والميم في نفس المثال هذا مخففة لأننا قلنا ميم سكننا ولم ندغمها فيما بعدها، فهذا مد لازم حرفي مخفف إذا كان غير مدغم فيما بعده، وإذا كان مدغما مشددا فيما بعده كان مدا لازما حرفي مثقل. طيب، هذا هو حكم المد اللازم. إذا عرفنا هذا بقي معنا أن نعرف اصطلاحين ذكرهما الشيخ لابد من ذكرهما قبل أن نقرأ كلامه حتى يسهل علينا الفهم. ذكر اصطلاح الروم، ذكر اصطلاح الروم، وذكر اصطلاح الإشمام. ما هو الروم وما هو الإشمام؟ الروم لما يقف القارئ على الكلمة ينطق بحركتها نطقا غير كامل، يعني مثلا على سبيل المثال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا لو وقفنا هكذا بلا روم، بلا روم حننطق الفتحة. قال العلماء الروم يسمعه منك القريب والبعيد لا يسمعه، فنقول هكذا الحمد لله رب العالمين، هذا الروم. لاحظ أني قلت العالمين، البعيد ما يسمع لأني نطقت النون كما هي، ولكن الفتحة قلتها بصوت منخفض. ولذلك قالوا في تعريف الروم هو أن تجعل شفتيك على قالوا في تعريف الروم هو أن تنطق بجزء من الحركة، هو أن تنطق بجزء من الحركة، لا تنطق بالحركة كاملة. فنقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. هذا يسمى الروم. إذن الروم النطق بجزء من الحركة غير مفصح به ومظهر له، ولذلك يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. طيب، ما هو الإشمام؟ الإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين عند حالة الضمة، لأن الضمة مع الواو يضم بها الشفتين. الإشمام لا يظهر بها نطق صوتي، وإنما يظهر بها نطق شفوي، أو يظهر بها حركة شفوية. ولذلك قالوا الإشمام لا يراه الأعمى. ولماذا؟ لا يسمعه الأعمى ولا يراه. لا يسمعه لأنه ليس بنطق، ولا يراه لأنه لا يبصر، فيضم شفتيه القارئ والأعمى لا ينتبه. مثلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. الآن أنا أقرأ، أنتم ما تروني لأن لست أمامكم، ولكن لو من أمامي يراني ضممت شفتي العليا مع الشفة السفلى. ولذلك قالوا في تعريف الإشمام أن تجعل شفتيك على صورتها، أي على صورة الضمة اللي هي الواو. لاحظ لما تقول واو واو تلاحظ أن الشفتين قد يعني أطبقتا. ولذلك مثلا لو في الإشمام، ونلاحظ أن الإشمام مع الضمة وأن الروم مع الفتحة والكسرة، وكذا الروم مع الضمة أيضا، لكن الإشمام مع الضمة. فمثلا نستعين، إذا كان أنا بقرأ عند الشيخ أو أحد أمامي يراني فإنما أقول هكذا: نستعين نستعين نستعين، وضممت شفتي. لماذا أضم الشفتين؟ قالوا لأنه يشير إلى حركة النون وهي الضمة، هذا يسمى الإشمام. على الروم نقول إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، وهكذا. فلا بد أن نفهم الروم. إذن الروم جزء من الحركة تنطق ينطق، والإشمام إطباق الشفتين للإشارة إلى حركة الضمة وهي الواو. إذا عرفتم هذا طبعا الروم في السكون لا يظهر، الروم في السكون. فمثلا تبت يدا أبي لهب وتب، هذه قلقلة، هذه قلقلة، بارك الله فيكم. إذا عرفنا هذا نقرأ الآن المد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله، طبعا هو قال الأول الثاني الثالث، هذه ليست أسباب المدود، هذه أنواع المدود عند الشيخ، ولكنه فرقها. وما سبق من ذكري لأنواع المد بسبب الهمز أو سبب السكون يجمع وأخصر لكم. قال الشيخ الثالث: إذا كان حرف المد لقي حرفا مشددا، هنا يشير إلى المد اللازم، ولذلك قال ولا الضالين وما من دابة وشاق الرسول، وقوله أتحاجوني، وقوله لا تضار، ونحو ذلك. هذه الأمثلة للمد اللازم الكلمي المثقل. قال ويسمى ضروريا أي واجبا، ولازما مدغما مثقلا. الرابع حروف ترتب على ثلاثة أحرف كأوائل السور نحو اللام، يعني هذا يذكر الآن المد اللازم الحرفي الحرفي، المد اللازم الحرفي، والمجموعة في قولك نقص عسلكم أو سنقص عليكم. سنقص عليك، لا نقص عسلكم، نقص عسلكم، نعم. طيب نحو اللام والميم والصاد والكاف والعين والسين والقاف والنون فإنها تمد أي مدا لازما حرفيا. فإن كان ما بعده مدغم، فإن كان الحرف اللازم أدغم فيما بعده، فيما بعده كان مدا لازما مثقلا، وإن لم يكن بعده حرف أدغم به كان مخففا. قال يسمى ذلك لازما ساكنا خفيفا مظهرا، يعني مخفف. وكذلك في نحو الآن والله وكذلك في نحو الآن حرفين في يونس، يعني مد لازم كلمي مخفف. قلنا موضعان الآن في حرفين، يعني في موضعين في يونس، والله أذن لكم في يونس، هذا مد كلمي مثقل. وفي النمل الله خير مد كلمي مثقل. وكذا الذكرين في الحرفين في الأنعام، فهذه ست كلمات فيها المد كالحروف المقطعات على وجه الإبدال. طيب يعني أنها تحرك، أي أنها تمد ست حركات كما سبق. طيب ثم قال وفيها تسهيل الهمزة الثانية على الاستفهام. ما معنى التسهيل؟ معنى التسهيل عدم المد، عدم المد والنطق بالهمزة. فمثلا كلمة قوله تعالى الله ننطقها في وجه من القراءة الله أذن لكم، الآن وقد عصيت، الآن، هذا يسمى التسهيل، يسمى التسهيل. قالوا والتسهيل لفظ ما بين الهمزة والحركة، وهو أقوى من الحركة وأضعف من الهمز. فنقول في الذكرين تنطق هكذا مد لازم كلمي مثقل، ويجوز في وجه قراءة الذكرين ونحوها. ولذلك قال الشيخ وفيها، أي في أل إذا كان قبلها همزة فيها تسهيل الهمزة قراءة، وكلاهما صحيح. قال وسببه لأن السكون لا ينفى عنه وقفا ولا وصلا، يعني سبب المد اللازم أن السكون لازما أصلي سواء وصلنا أم وقفنا. ولا الضالين الآن. طيب قال الخامس إذا كان حرف المد لقي حرفا ساكنا وقفا لا وصلا وتقدمه حرف لين ويسمى سكونا عارضا، هذا مد العارض للسكون وقد مر معنا. لكن ما هو حرف اللين؟ حرف اللين هو الواو والياء إذا كان قبلهما فتحة، الواو يناسبها الكسر، فهذا حرف مد طبيعي إذا كان مكسورا. وأما إذا كان قبل الواو قبل الياء فتحة سمي مد حرف مد ولين، فمثل قوله تعالى بيت، كلمة بيت، فإن بيت حرف لين، الياء حرف لين. لماذا؟ لأن قبل الياء فتحة، خوف قبل الواو فتحة، هذا هذا مد، هذا حرف مد ولين. فإذا مد حرف اللين هو الذي هو الواو والياء إذا كان ما قبلهما فتحة. فكذلك إذا وقفنا على خوف، ها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يجوز فيها 6 حركات وأربع حركات من خوف وحركتان من خوف. فحرف اللين يمد طبيعيا حركتان، لكن إذا كان عارضا للسكون، لو كان حرف مد أو كان يعني حرف لين ومد أيضا، فإنه يمد حركتان 4 6 كما مر معنا. ثم قال ويلحق، نعم، ثم قال رحمه الله تعالى ويسمى سكونا عارضا. قال فإن كان آخره مفتوحا نحو العالمين جاز فيه المد والتوسط والقصر، وإن كان مكسورا نحو يوم الدين جاز فيه 3 المذكورة ويلحق بوجه الرابع وهو القصر مع الروم، يعني يوم الدين القصر حركتين، فنقول يوم الدين يوم الدين. وتعريف الروم قال أن ينطق القارئ بثلث حركة إلى جهة الكسر إن كان مكسورا، وإن كان مضموما قال جاز فيه 4 المذكورة يعني القصر والمد والتوسط والقصر مع الروم إن كان مضموما. إن كان مضموما جاز فيه 4 اللي هي المد والقصر والتوسط من غير الروم، أو القصر مع الروم، فنقول نستعين. طيب قال وثلاثة أخر وهي الطول والتوسط والضم مع إشمام. الطول 6 حركات فنقول نستعين، عفوا هذا مع روم، المفترض ما أظهر الضمة، فنقول نستعين. فإذا هذا يسمى إشمام، ضممت شفتي عند نهاية الحرف من غير أن أظهر حركة. قال وإن كان مفتوحا مثل حسد فالإسكان فقط، وبقي نوع آخر وهو مد البدل. مد البدل مر معنا نحو آمن وآمن وأوت وإيمان، فإنه يمد مذهب ورش بثلاثة أوجه، يعني في قراءة ورش وهي غير قراءة حفص، فيها 3 أوجه آمنوا هذا مد البدل، لكن حفص 2 حركات. قال وكذلك مد التمكين وهو أيضا نوع من الطبيعي. ما هو مد التمكين؟ قالوا هو المد الذي تنطق به حروف المد يعني مظهرة وبنوع من يعني النطق بالحرف، مثل مثلوا له في مد التمكين ذكر المصنف قال نحو نوحيها، فهنا مد طبيعي ولكن يعني تمكن ظهور الحركات بالاجتماع الواو والياء والألف في كلمة واحدة. قال فالمرفوع في النون والمخفوض في الحاء والفتح في الهاء، يعني الواو نو هذا المرفوع يعني الضم، والمخفوض يعني الكسر في الحاء حي، والفتح يعني الفتحة في الهاء نوحيها الألف في الهاء نوحيها. طيب قال وأما مد اللين وهو إذا سكنت الواو والياء وكان ما قبلهما مفتوح، يوم صيف ويجري فيها ما ذكر في المد العارض للسكون كما مر معنا. قال يعني وجها يعني حركتان أو أربع أو ست في عند الوقف. وأما مد اللين إذا كانت الكلمة موصولة فإنه ينطق بحركتين، مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي، فخوف نمده بمقدار حركتين. هذا اللين إذا سكنت. قال ففي المفتوح نحو يوم ثلاثة، يعني المد المد القصر والطول والتوسط حركتان وأربع وست. وفي المخفوض قال مثل والصيف أربعة أوجه، الطول والتوسط والقصر مع الروم، يعني والصيف والصيف هكذا. قال وفي المرفوع مثل لا خوف، قال سبعة أوجه كما تقدم. ما هي السبعة أوجه؟ القصر والمد القصر والطول والتوسط والقصر مع الروم، والطول والتوسط والقصر مع الإشمام، فهذه سبعة أوجه. قال لا خوف، لا خوف قال يجوز فيها سبعة أوجه. أولا المد الطول ست حركات، لا خوف التوسط، لا خوف القصر، لا خوف القصر مع الروم، لا خوف لا خوف القصر مع الإشمام، هذا الوجه الآن الخامس، لا خوف لا خوف التوسط مع الإشمام، لا خوف الطول مع الإشمام، لا خوف. فهذه أحكام التجويد كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يبقى معنا الصلة التي ذكرها سابقا نقرأها، وبهذا نكون يعني أنهينا أحكام المدود وأنهينا هذه الرسالة بفضل الله تعالى. قال الشيخ فصل في هاء الضمير اللي هي هاء الصلة. مر معنا أن هاء الصلة نوعان، صلة الصغرى والصلة الكبرى. الصلة الصغرى تلحق بالمد الطبيعي لأنها حركتان، والصلة الكبرى تلحق بالمد بسبب الهمز لأن الهاء المكسورة أو المضمومة اللي بعدها همزة تمد حركتين أو أربع أو خمس. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى في هاء الضمير: اعلم أن القراء يصلون الهاء إذا كان ما قبلها متحركا. ما معنى يصلون؟ يعني في حالة الوصل ينطقون الهاء في الكسر ياء وفي الضم واو. قال نحو له وبه وبها. قال وحقيقة الصلة زيادة واو، زيادة واو في الضمة أي في الضمة، أو ياء أي في الكسرة. وأما الألف فإنها يعني في الفتحة. قال وإن كان ما قبلها ساكنا لا يوصل، يعني مثلا عليه وفيه ومنه، هذا إذا كان ما قبله ساكنا، وهناك ما قبله كان متحركا. قال وما أشبه ذلك إلا ابن كثير أحد القراء، ليس المفسر وإنما أحد القراء، إلا ابن كثير فإنه يصل في ذلك كله، ويوافقه حفص في سورة الفرقان في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا. نلاحظ أننا زدنا يا ويخلد فيه مهانا، الأصل على القراءة ويخلد فيه مهانا من غير ياء، ولكن حفص وافق ابن كثير فقرأ ويخلد فيه مهانا. قال ولا يصل حفص في يرضه لكم ويتقه. لماذا؟ هكذا القراءة عند حفص، مع أن الأصل أن تكون يرضه لكم ويتقه، لكن هكذا القراءة، والقراءة أصلها النقل والاتباع. قال وأما نوله ويؤده ونؤته ونصله فإن حفصا يصلها جميعا، يعني إذا كانت متحركة فإن حفصا يصلها، بمعنى يمدها واوا في الضم ويزيدها واوا في الضم أو ياء في الكسر أو يزيد الألف في الفتح. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره المصنف، ونصل إلى قوله: والله تبارك وتعالى أعلم. تمت النبذة بحمد الله وحسن توفيقه، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. يظهر هذا من الناسخ، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينبه على أن كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة جميعا بفضل الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. وأذكر الآن سندي إلى هذه الرسالة، فإني أروي هذه الرسالة بالإجازة عن شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل النجدي الحنبلي، عن شيخه عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن عبد الله البغدادي، عن محمد بن عبد الله بن حميد، عن الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. وأرويه أيضا بالإجازة استدعاء وكتابة عن الشيخ المعمر محمد، عن الشيخ المعمر محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، عن الشيخ سعد بن محمد بن عتيق، عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، عن العلامة عبد الله أبا بطين. وأرويها أيضا عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان الهندي، عن شيخه عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن عبد الله البغدادي، عن محمد بن عبد الله بن حميد، عن الشيخ العلامة عبد الله أبا بطين. وأرويها أيضا بطرق أخرى، هذه بعضها، وقد أجزت جميع طلابي وطالبات المعهد بهذه الرسالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل: هل كثرة البلاء والضيق والكرب مرتبطة بمن ترك الواجبات وأتى المعاصي والسيئات، أم أن العبد يمكن يسلط عليه هذه الأمور من باب الاختبار؟ طيب، العلماء ذكروا أن العبد إذا كان مرتكب السيئات ومرتكب الذنوب وعنده الضيق والكرب، فليعلم أن هذا بسبب السيئات والحسنات، فليعلم أن هذا بسبب السيئات والذنوب والمعاصي. وأما إذا كان العبد طائعا لله، يعني طائعا لله، فاعلا للواجبات، تاركا للمحرمات، متقربا إلى الله، وابتلي بالبلاء، فإن هذا البلاء قد يكون من باب الاختبار، فإن هذا البلاء يكون من باب الاختبار، ويكون أيضا من باب رفع الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فليس كل بلاء وضيق وكرب هو بسبب المعاصي، ولكن نحن ذكرنا هذا، أن هذا من أسباب المعاصي والسيئات. وأيضا أنبه إلى أمر نبه إليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ما هو هذا الأمر؟ وهو أنه العبد إذا كان يعمل الطاعات ويعمل ويترك السيئات، ثم عنده حصلت له يعني كرب وضيق وكذا وكذا، قالوا: أولا فلينظر إلى نفسه، هل قصر في أمر؟ هل ارتكب أمرا محرما؟ يعني ليس مباشرة الإنسان يظن إذا كان من صاحب الطاعات أنه ابتلي من هذا الباب، لكن كان السلف ينظرون ويتهمون أنفسهم بالتقصير ويخافون، فإذا لم يجدوا شيئا حمدوا الله عز وجل. تنبيه أيضا أنبه على أمر، وهو مهم. ما هو هذا الأمر؟ أن الإنسان العاصي إذا جاءته النعم وجاءته الأمور التي تسره، لا يظن أنه في خير، بل هذا يكون من استدراج، بل هذا يكون استدراجا، فيغرق في المعاصي والسيئات على نعم الله حتى يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فينبغي التنبه لهذا الأمر أيضا. أيضا مما أنبه عليه مما يتعلق بهذا الأمر أن الإنسان إذا رأى غيره من المبتلين بالضيق والكرب من أهل المعاصي أنه لا ينظر لنفسه نظرة الرفعة وأنه أفضل منهم، بل عليه أن يعني يخاف على نفسه من أن يستدرج وأن يقع في مثل حال ذلك الرجل، كما قص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين ممن كان قبلنا أحدهما صاحب طاعة والثاني صاحب معصية، فكان صاحب الطاعة يمر على صاحب المعصية ويأمر وينهى فلا ينتفع أو لا ينزجر صاحب المعصية. وفي مرة من المرات مر عليه صاحب الطاعة فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد أحبطت عملك وغفرت له. فالإنسان يخاف على نفسه من العجب بعمله وأن يرى أنه عنده أعمال طيبة، بل الملائكة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يعني يسجدون ثم يوم القيامة يرفعون رأسهم ويقولون سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك. والرسل يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود الطيالسي في المسند بسند جيد أنه ذكر لو أن أحدكم منذ أن ولدته أمه إلى أن يموت وهو في طاعة لحقر عمله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه يرى أن عمله قليل من شدة الأهوال يوم القيامة. أسأل الله العظيم الكريم الرحمن الرحيم أن يجعلني وإياكم من أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.